بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضوع الثاني من البحث في خارج من باب قضاء، أو أنه لا يجزي عنه فيتعبد في المرة الثانية بالمأمور بالاختياران إعادة أو قضاء. والكلام هنا في هذا المقام الأول، وأيضا في مقامين. الأول يبحث فيه عما يمكن أن يكون المأمور به اضطرارا عليه في الواقع والثبوت من حيث اشتماله على المصلحة ووفائه لمصلحة الواقع وعدم ذلك. نتحدث ثبوته بغض النظر عن الأدلة الفعلية، عن الأنحاء التي يقع عليها أو يمكن أن يقع عليها المأمور به اضطرارا من حيث ما فيه من مصلحة وغرض، في هذه الأنحاء أو في أيها يكون وافيا بمصلحة الواقع أو بحكم الوافي، وفي أيها لا يكون، وما يترتب على ذلك من إجزائه عن الواقع وعدم إجزائه. ويلحق بذلك البحث عن جواز البدار إلى الفعل الاضطراري في أول الوقت وعدمه في كل نحو من هذه الأنحاء بحسبه. المقام الثاني ينظر فيه وبحسب الأدلة فيما وقع عليه المأمور. دليله يدل على كونه من أي هذه الأنحاء المبحوثة ثبوتا حتى يرتب على النحو الذي يثبت لنا بالدليل أحكامه الزائم وعدمه وغير ذلك. أما بالنسبة للمقام الأول وهو البحث الثبوتي فنقول إن المأمور به اضطرارا يمكن أن يقع على أنحاء أربعة. الأول أن يكون المأمور به اضطرارا من حيث المصلحة وافيا بتمام مصلحة الواقع، فهو مساو له فيها، لا ينقص من مصلحة الواقع شيء. قد يجي في ذهن البعض أنه إذا كان وافيا بها على التمام والكمال كالمأمور به اختيارا، كان المناسب أن يأمر الشارع من أول الأمر بأحد هذين على وجه التخيير، مثلا إذا كانت الصلاة مع التيمم فيها مصلحة بدرجة 100 تماما كما في الصلاة مع الوضوء مصلحة بدرجة 100، فكان اللازم أن يأمر الشارع من أول الأمر على وجه التخيير بين الصلاة مع الوضوء والصلاة مع التيمم لعدم الفرق بينهما، وهذا خلف لأن المفروض أنه أمر أولا بالصلاة مع الوضوء ولم يأمر بالصلاة مع التيمم إلا على تقدير العجز عن تلك، فليس في عرض واحد، بل صلاة التيمم بدل طولي عن تلك الوضوئية، وهذا يكشف عن أنها لا تفي بها تماما. لابد أن هناك نقصا ما أوجب هذه البدلية الطولية ولم يجعلهما متساويين في عرض واحد. هذا الكلام يتضح عدم وجاهته إذا التفت إلى المقصود، فإننا نقول إن المأمور به اضطرارا مساو في مصلحته لمصلحة المأمور به اختيارا، فيعني فيها على الإطلاق وفي كل وقت وظرف، وإنما نقول هو في ظرف الاضطرار فيه مثل ما في ذاك في ظرف الاختيار. فالصلاة مع التيمم بشرط العذر وفقد الماء أو العجز عن استعماله هي ذات مصلحة 100، بينما الصلاة مع الوضوء هي على الإطلاق ذات مصلحة 100، ففي ظرف توفر الماء لا يكون لصلاة التيمم مصلحة إما رأسا أو على الأقل لا تكون ذات مئة، تكون أنقص بكثير أو بمقدار، واجب التحصيل. ولذلك لم يؤمر بها في عرضها. إذا حصل العذر وطرأ الإضطرار تكون في ذلك الحال كاملة المصلحة ووافية لمصلحة صلاة الوضوء. ومثل هذا لا يقضي الأمر بها إلا طوليا وعلى وجه البدل كما هو المفروض. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن لا يكون المأمور به الاضطرار وافيا بتمام مصلحة الواقع، بل مع الاتيان به تبقى بقية من مصلحته لم تتحصل، مع فرض هذه البقية لو أتي بالمأمور به الاضطرار وحصل هذا المقدار الناقص لا تكون تلك البقية ممكنة التحصيل بعد، لا بإعادة ولا بقضاء، ما حتى تقترب الفكرة من ذهنك. أضرب لك مثالا، إذا كان المولى عطش وطلب الماء في يوم حار، فإذا أتيته بماء غير بارد حرارته حسب حرارة الجو قابل للشرب، لكن ليس له هذه البرودة، فإذا شرب المولى ثم تيسر لك بعد ذلك ماء بارد، لا يمكن أن تعيد هذا العمل وتشربه مرة أخرى لتعوض له ما فات في الشرب الأول من خصوصية البرودة، وذلك لأن المولى شرب وامتلأ وارتفع عطشه وأصبح الشرب الآن بلا معنى. شبيه هذا نفرضه في الفعل الاضطراري، يكون مصلحته ناقصة ويكون بحيث لو أتي به وحصلت مصلحته الناقصة مما لا يمكن تدارك مقدار الفائت من هذه المصلحة، مقدار النقصان والتفاوت بين مصلحته ومصلحة الواقع بتكرار العمل إعادة أو قضاء. هذا هو النحو الثاني. النحو الثالث وكذلك الرابع كلاهما كالثاني في النقصان، عن مصلحة الواقع ولكن في كليهما نفرض على خلاف الثاني أن البقية التي لم تستوفى من مصلحة الواقع بفعل الاضطراري قابلة للتدارك بالإعادة أو القضاء خارج الوقت، مع فرق بينهما. ففي الثالث مصلحته ناقصة وممكنة التدارك بتكرار العمل إعادة أو قضاء، مع كونها بحد من حيث الأهمية ملزما، مع كونها بحد ملزم أما في الرابع فمصلحته ناقصة عن مصلحة الواقع، والتفاوت بينهما أيضا ممكن التدارك بالإعادة أو القضاء، ولكن هذا المقدار مقدار التفاوت ليس بحد يلزم بالتحصيل، لكنه مصلحة، والمصلحة على كل حال في أدنى تقدير هي راجحة التحصيل، فيكون تحصيل هذا المقدار راجحا مستحبا ولا يكون واجبا. هذه أنحاء أربعة. أما بالنسبة لأحكام هذه الأنحاء من حيث الأجزاء والبدار وعدمهما، فبالنسبة للنحو الأول الذي فرضنا أنه يكون معه وافيا بتمام مصلحة الواقع، لا ينقص منها في ظرفه ظرف العذر والاضطرار شيء، فمن حيث الإجزاء الأمر واضح والقول بالإجزاء متعين، إذ بعد وفائه بتمام المصلحة لا يبقى عند ارتفاع العذر شيء يطلب من وراء الإعادة أو القضاء، ويكون هذا النحو من الاضطراري الوافي بالتمام مطلوبا ليس له على تقدير زوال الاضطرار إعادة أو قضاء، لأنه أما من جهة جواز البدار به في أول الوقت وعدمه ففيه احتمالات ثلاثة. الأول أن يقال بجواز البدار في أول الوقت مطلقا، الثاني أن يقال بلزوم التأخير إلى آخر الوقت مطلقا، الثالث أن يقال بالتفصيل بينما إذا يأس عن زوال العذر فيجوز البدار، إذا كان يائسا من أول الوقت، بينما إذا لم ييأس من أول الوقت فيجب التأخير إلى أن ييأس، يعني أن المدار على اليأس، متى ما يأس من زوال العذر بادر إلى العمل، فإن كان اليأس في أول الوقت عجله في أوله، وإلا فحيثما يأس. هذه الاحتمالات الثلاثة تابعة لكيفية حدوث مصلحته الوافية بمصلحة الواقع. قلنا إنه في ظرف العذر والاضطرار واف بمصلحة الواقع، لكن هذا على الإجمال، وأما تفصيله فهو أنه تارة نفرض أنه بمجرد طرو العذر وحصول حالة الاضطرار تحدث له تلك المصلحة التامة المساوية لمصلحة الواقع، حينئذ يكون وافيا بها من أول وقت الاضطرار، فيجوز له أن يبادر إلى الاتيان به في أول الوقت، وهذا الاحتمال الأول. وأخرى نفرض أنه لا تحدث مصلحته بمجرد الاضطرار، بل بحدوث الاضطرار مشروطا بالانتظار إلى آخر الوقت. في آخر الوقت يكون ذا مصلحة وافية بتمام مصلحة الواقع. فعلى هذا التقدير يجب أن ينتظر به إلى آخر الوقت حيث يكون ذا مصلحة تامة. وفي هذه الأثناء ما بين أول الوقت وآخره حيث ينتظر، إذا ارتفع العذر وتمكن من الاختيار أتى به، وإلا أتى في آخر الوقت بالاضطرار. وهذا هو الاحتمال الثاني، أنه لابد أن يؤخره إلى آخر الوقت. وثالثا نقول إن مصلحته التامة الوافية بمصلحة الواقع تحدث له بالاضطرار مشروطا باليأس عن زوال العذر. حينئذ يترتب على ذلك أنه متى ما حدث الاضطرار ثم يأس من زوال عذره وارتفاع اضطراره كان له حينئذ المبادرة إلى الاتيان بهذا العمل. وهذا هو الوجه الثالث، وهو أمر بين الأمرين، فهو ليس كالأول يجوز مطلقا المبادرة إليه في أول الوقت، ولكن الثاني يتعين مطلقا تأخيره إلى آخر الوقت، بل إذا كان اليأس حاصلا أول الوقت فالمصلحة موجودة وله أن يبادر. وأما إذا كان لا ييأس منه من زوال العذر حتى آخر الوقت فلا مصلحة قبل آخره، وليس له أن يعجل بل ولا أن يأتي به إلا في آخره. وما بين هذا وذاك أوله وآخره، متى ما حصل له اليأس في أي وقت من الأوقات كان ذا مصلحة تامة وجازت المبادرة إليه. هذا كله بالنسبة إلى النحو الأول. وأما النحو الثاني الذي قلنا إنه يكون معه غير واف بتمام مصلحة الواقع ويبقى بعد الإتيان به مقدار منها لم يستوفى، مع كون هذا المقدار لا يمكن تداركه لا بإعادة ولا بقضاء. هذا النحو يتعين فيه القول بالإجزاء، لأن هنا مقدمة. الأولى أنه لا بد من الإتيان بالمأمور به الاضطرار في الوقت، وليس له أن يؤخره عمدا إلى خارج الوقت. يقول لعلي يرتفع عذري فآتي بالفعل الاختياري وأحصل مصلحة تانية، ليس له هذا. لابد أن يأتي بالوظيفة الاضطرارية داخل الوقت، لأن مصلحة الوقت مصلحة ملزمة، ولذا لا يجوز تأخير العمل المؤقت عن وقته، يعني في الذي وقته إلزام كما في الصلاة. إذن يجب أن يؤتى بالأمر الاضطراري داخل الوقت وليس له أن يؤخر. هذا من جهة. المقدمة الثانية ومن جهة أخرى، فرضنا أن هذا الذي لابد أن يؤتى به في الوقت من الاضطراري ناقص لا يفي بتمام تلك المصلحة، لكن فرضنا أيضا أن ذاك المقدار من التفاوت غير قابل للتحصيل. النتيجة من هاتين المقدمتين أن ما يحصل بإتيانه اللازم الواجب داخل الوقت من مصلحة هو غاية ما يمكن تحصيله في الفرض، أكثر من هذا غير ممكن، لأن الأكثر مع فرض أن عذرك لا يرتفع في الوقت لا يحصل إلا بالعصيان والتأخير إلى خارج الوقت، وهذا في تفويت مصلحة الواقع مصلحة الوقت فهو لا يجوز. إذن ما يتحصل منه من مصلحة على نقصانها هو غاية ما يمكن تحصيله بإتيانه في الوقت مع كون الإتيان فيه واجبا، وإذا كان هو غاية ما يمكن تحصيله فلا حول ولا قوة إلا بالله. يتعين القول بإجزاء ما تحصل عن الواقع. هذا من حيث الإجزاء. وأما من جهة جواز التعجيل والبدار أول الوقت فيقول لا يجوز المبادرة إليه أولا، وذلك لأن المفروض أنه يحتمل أن يزول العذر في الوقت، وإذا احتمل ذلك فإنه إذا زال العذر أمكنه حينئذ أن يأتي بالعمل الاختياري المشتمل على تمام المصلحة، وأتى بالعمل من غير نقصان، فالتعجيل بالاضطرار الذي قلنا إنه يجزي ولا يبقى معه شيء يمكن تحصيله، التعجيل به أول الوقت يعرض لفوات ذلك المقدار مقدار التفاوت غير القابل للتحصيل. من هنا لا يجوز التعجيل وينبغي الانتظار لعل العذر يرتفع فيحصل مصلحة تامة. هكذا يطلقه المصنف، ولكن بحسب الظاهر يريد في خصوص ما لو كانت المصلحة الفائتة مقدار التفاوت لازمة التحصيل، أما إذا كانت مقدارا غير لازم فلا ملزم لأجلها بالتأخير عن أول الوقت. نعم يكون التأخير أولى، عسى أن يرتفع العذر فيحصل المصلحة التامة حتى مع تلك الزيادة الراجحة. نعم مع كون تلك الزيادة ومقدار التفاوت لازمة التحصيل يصح القول إنه بالتقديم والتعجيل يعرض عمله لنقصان شيء لازم التحصيل من غير إمكان تداركه، فيتعين الانتظار عسى أن يرتفع العذر ويتمكن من تحصيله بالفعل الاختيار. هذا هو المقصود. هنا في هذا القسم الثاني إشكال حاصله أنكم لما فرضتم، أو قبل أن أذكر هذا الإشكال، هناك بقية للكلام في البدار. إذن ابتداء يقول لا يجوز البدار لأنه يعرض لفوات مقدار من المصلحة لا يمكن تداركه، ثم يستدرك ويقول إلا إذا كان في البدار مصلحة أهم، مثل مصلحة أول الوقت. إذا فرضنا أن مصلحة أول الوقت أهم من مقدار التفاوت بين مصلحة الاضطرار ومصلحة الاختيار، فلأجلها ولأهميتها ولغلبتها ذلك المقدار مع التزاحم، لأن الباب هنا باب التزاحم، إما أن يؤخر برجاء أن يزول العذر فيتمكن من تحصيل ذلك المقدار مقدار التفاوت، وإما أن يعجل على حساب فوات ذلك المقدار غير القابل للتدارك لحساب مصلحة أول الوقت فيتزاحم مصلحتها. فإذا كانت مصلحة أول الوقت أهم غلبت وأوجبت أو وأجازت، وهكذا يقول في عبارة أجازت التقديم والتعجيل، ثم يأمر بالفهم، ولعله كما قيل للإشارة إلى أن القول بجواز البدار، ونحن لا نريد أكثر من الجواز، لا نريد وجوب البدار، لأن المفروض أن العمل ذو وقت واسع لا يتعين أوله، لكن هل يجوز أوله أو لا؟ فالقول بجواز البدار لا يحتاج إلى فرض كون مصلحة أول الوقت أهم من مقدار التفاوت، وإنما يحتاج إلى ذلك القول بوجوب البدار. إذا كانت تلك أهم من الفائت، حينئذ نقول يجب التعجيل رعاية لهذه لأنها أهم، لكن هذا خلاف الفرض، وهذا واجب ذو وقت موسع يمكن تقديمه في أول وقته ويمكن تأخيره. والكلام هنا أن التأخير متعين أو أن التقديم جائز، لا أن التقديم يتعين ويجب، فلا نحتاج إلى مثل ذلك، ويكفي أن نقول إذا فرض مساواة ما في أول الوقت من مصلحة لمقدار التفاوت كفى ذلك في جواز المبادرة إليه تحصيلا لهذا المقدار المساوي، كما يجوز تأخيره رعاية لتلك التي قد تفوت بلا قابلية تدارك. هذا بالنسبة إلى جواز البدار. هنا إشكال حاصله أنكم فرضتم كون العمل الاضطراري في هذا النحو غير واف بمصلحة الواقع، وتبقى مع الاتيان به بقية، وكما فرضت أنا تنزيلا لإطلاق كلام المصنف عليه، فرضت أن هذه البقية لازمة التحصيل. ففي هذا الفرض، حيث بالإتيان بالمأمور به الاضطرار في الوقت، في الوقت أوله آخره لا يفرق ما بين هذا أو ذاك، ولكن المهم أنه في الوقت، في فرض الاتيان بالمأمور به في الوقت وكون مصلحته غير وافية، وكون مقدار التفاوت مصلحة لازمة التحصيل، نقول حينئذ لا يحسن تشريع مثله داخل الوقت، حتى بنحو التشريع بشرط الانتظار إلى الآخر كما قلتم. المصنف قال يجب الاتيان به في الوقت بشرط التأخير والانتظار لعله يزول العذر فيتمكن من مصلحة تامة. يقول لا يحسن في الإشكال، يقول لا يحسن تشريع طلبه في الوقت ولو بشرط الانتظار إلى آخره. لما؟ لأنه بالإتيان به في الوقت يفوت ذلك المقدار اللازم التحصيل غير القابل للتدارك، فاللازم أن يترك طلبه حتى يتمكن منه ولو خارج الوقت وقضاءه، إما أن يطلب خارج الوقت أو يطلب بطلب أعم. مثلا يقال متى ما تمكنت من الصلاة مع الوضوء فصلح، سواء في الوقت أو في خارجه، يعني العمل الأول، لا متى ما تمكنت فصلها ولو أنك كنت صليت متيمما فأعدها مع الوضوء، ليس هذا، لا تصلي أصلا مع التيمم. مثلا متى ما تمكنت من صلاة الوضوء فصلها في الوقت أو في الخارج، حتى يحصل بذلك المصلحة التامة ولا يفوت عليك هذا المقدار الواجب. في جواب هذا يقول المصنف هذا يتم إذا غضضنا النظر عن مصلحة الوقت، لولا أن في الوقت مصلحتان وكان الأداء كالقضاء من حيث الوقت فما تقوله صحيح، لا يجوز أن يؤمر به اضطرارا كصلاة التيمم لأنها مفوتة لبقية واجبة التحصيل ولا يمكن تداركه، ولا بد أن يؤمر بالمأمور به الاختيار كصلاة الوضوء متى ما تمكن منها رعاية لتلك المصلحة التي تفوت ولا يمكن بعد تداركها. لكن إذا أخذنا مصلحة الوقت بعين الاعتبار وأن مثل هذا الأمر وإن أمكن معه تحصيل ذلك المقدار عند زوال العذر، العذر خارج الوقت، لكن يفوت به مصلحة الوقت وهي مصلحة لازمة لا يجوز تفريط بها، بل وأهم من ذلك المقدار، هكذا هو الفرض، مصلحة الوقت أهم من ذلك المقدار، ولذلك لا يجوز تأخير العمل عن الوقت ما دام متمكنا منه أو من بدله، هذا لأن مصلحة الوقت أهم من ذلك المقدار الذي يفوت وإن لم يمكن بعده تداركه. بهذا اللحاظ نقول إذن لابد، لا فقط يحسن، يحسن بمعنى لابد، يحسن العقلي مثل العدل حسن لازم، يحسن أي يجب عقلا تشريع طلب الاضطراري في الوقت ولو بشرط التأخير إلى آخره، عسى أن يزول العذر في الأثناء فيحفظ مصلحة أصل الوقت ويحصل مصلحة تامة، إن لم يزل فيحفظ مصلحة أصل الوقت ومعظم المصلحة أو المقدار المهم من أصل مصلحة الواقع ويفوت شيء لازم، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن تحصيله إلا على حساب مصلحة الوقت التي لا يجوز تفويتها. هذا كله في النحو الثاني. وأما النحو الثالث وهو عدم كون المأمور به الاضطرار وافيا بمصلحة المأمور به الاختيار، يبقى بقية ولكنها ممكنة التدارك والتحصيل بالإعادة أو القضاء، وواجبة التدارك والتحصيل. في مثل هذا من حيث الإجزاء نقول لا يجزي عنه، لأننا فرضنا أنه ناقص بمقدار واجب التحصيل وممكن التحصيل، فإذا أتى به ثم ارتفع العذر أصبح الآن بإمكانه أن يعيد أو يقضي بإتيان المأمور به الاختيار المشتمل على تمام المصلحة حتى ذلك المقدار الفائت والواجب تحصيله، وهذا يستدعي إيجاب الاختيار بعد زوال العذر سواء في الوقت إعادة أو خارج الوقت قضاء. هذا من حيث الإجزاء. وأما البدار فقال المصنف إنه يجوز له أن يبادر، لكن بهذا المعنى يبادر فيأتي بالعمل الاضطراري، فإن بقي العذر تمام الوقت فقد أتى به من أول الوقت، وإن ارتفع العذر في الوقت بل وفي خارج الوقت وجب حينئذ أن يعيد أو يقضي، فيجوز المبادرة بهذا المعنى، لا أنه إذا بادر أغناه عن الإعادة والقضاء، لأن فرضنا أنه لا يجزي ولا بد معه من الإعادة أو القضاء تحصيلا لما يجب تحصيله من التفاوت، لكن يجوز أن يبادر به أول الوقت لعل العذر يدوم في تمام الوقت، تكون هذه الوظيفة الاضطرارية قد حصلها في ظرفها حتى مع مصلحة وفضل أول الوقت. وإن كان لو فرضنا أنه زال العذر في الأثناء فهي كأنها ليست بشيء ولابد أن يعيد، وإذا زال العذر خارج الوقت أيضا لابد أن يقضي، فيجوز المبادرة لعله لا يزول العذر أو على الأقل لا يزول في الوقت، لأنه إذا لم يزل العذر في الوقت فالوظيفة الفعلية في هذا الوقت هي الاضطرارية، وهي تجزي بمقدار الوقت، هي تجزي بمقدار الوقت، هي الوظيفة في هذا الوقت، وليس لك أن لا تفعلها في الوقت لأنك تتفوت مصلحة الوقت. هذه الوظيفة في الوقت لها فردان، فرد في أوله ومعه فضل أول الوقت، وفرد لا في أوله ويفتقد خصوصية أول الوقت، فيقول عجل يجوز، بل ربما نقول يرجح هذا النوع من الاحتياط بالتعجيل لعله إذا دام العذر في كل الوقت تكون أتيت بهذه الوظيفة في أوله ومع فضلها، مع فضل الأول. لكن على كل حال متى ما ارتفع العذر في الوقت أو خارجه وجبت الإعادة أو القضاء تحصيلا للمصلحة التامة الواجدة حتى لمقدار التفاوت الذي فرضنا وجوب تحصيله وإمكان تحصيله بالإعادة أو القضاء. هذا وأما بالنسبة إلى النحو الرابع الذي فرضنا فيه عدم الوفاء وإمكان تحصيل البقية، مع كون هذه البقية ليست بحد يلزم بالتحصيل، وإن كانت من حيث كونها مصلحة فتحصيلها راجح على كل حال، فيكون تحصيلها مستحبة، ففي مثله نقول من حيث الإجزاء به أي الإجزاء، وذلك لأن المفروض وفاءه بتمام مصلحة الواقع إلا مقدارا غير واجب التحصيل، خصوصية زائدة توجب فضلا توجب رشحانا لا أكثر، لكن أصل المصلحة الواجبة المفروض أنه واف بها، ومع وفائه بها يكون مجزيا عنه. وعندما عبرنا في بيان الأنحاء في النحو الرابع أو حتى في الثلاث في الثلاثة الثاني والثالث والرابع بكونه غير واف، فلسنا نريد من ذلك حتما أنه مصلحته بمقدار لا تقوم مقام مصلحة الواقع، غير واف لا يساويه، لكن بعض ما ليس بواف ولا يساوي الواقع في مصلحته لا يجزي عنه، كما في النحوين الثاني والثالث، لأن البقية ومقدار النقصان لازم التحصيل، وبعض ما ليس بواف يجزي عنه لأن البقية ومقدار النقصان غير واجب التحصيل، وهو هذا الرابع. إذن هو غير واف في نقصان، لكنه نقصان بمقدار يستحب تحصيله، فمعناه أن أصل المصلحة الملزمة الموجودة في الواقعي قد حصلت، ومعها يتعين الإجزاء. نعم قد يقول قائل إنه لو فرضنا بعد إتيان هذا سواء في أول وقت في وسطه في آخره قد زال العذر، فما دمنا فرضنا فوات مقدار يستحب تحصيله مع إمكان تحصيله استحبت له الإعادة والقضاء لتحصيل هذا المقدار المستحب التحصيل. وأما بالنسبة إلى جواز البدار فيجوز كما هو واضح، لأنه كما عرفت بحكم التام، بحكم التام مقدار نقصانه لا يخل بأصل المصلحة الملزمة الموجودة في المأمور بالاختياري، وإنما يخل بخصوصية راجحة فقط، فهو بحكم التام. وكما في التام وهو النحو الأول قلنا إنه يجوز المبادرة إليه، إذ بعد فرض وفائه بتمام المصلحة لا يبقى شيء ينتظر حتى يقال لا يجوز المبادرة، كذلك هذا يكون له حكمه، فيجوز المبادرة به أول الوقت لأن فيه المقدار اللازم التحصيل ومصلحة الواقع، وليس هنا شيء يلزم بمنع المبادرة والتأخير. نعم هناك ما يرجح التأخير أو ما قد يرجح التأخير إذا افترضنا احتمال زوال العذر وإمكان الإتيان به تاما، لكن هذا ليس على إطلاق، وينبغي أن تتعلم هنا من بقية الفروض، فإن هنا مصلحة أول الوقت وقد تكون أهم فضيلتان من مقدار التفاوت المستحب تحصيله، فيتعين لأجله بالقياس إليها أن يبادر، يتعين يعني رجحان المبادرة لا إلزام بها. أما إذا كانت مصلحة ذاك التفاوت أهم، فقد يقال إنه يجوز لأجلها أو يستحب ويرجح لأجلها التأخير. لكن هل هذه الفروض صحيحة؟ نحن في الذي هو المأمور به الاختيار الواقع الذي فيه الغرض الأصلي، نقول الراجح دائما ماذا؟ تقديم أول الوقت، كأن فضيلة أول الوقت على كل حال إذا لم يكن هناك ما يلزم بالتأخير تكون هي أرجح، لعله يطلق رجحان التقديم مثلا، يحتاج إلى تأمل قليلا. هذا بالنسبة إلى النحو الرابع، وبهذا يتم الكلام فيما هو مقام الثبوت وما يمكن أن يكون عليه المأمور به الاضطراري من حيث الواقع من الأنحاء وما يترتب على ذلك. وأما الكلام فيما وقع عليه بالفعل فهذا إن شاء الله يأتي لاحقا. قال الموضع الثاني وفيه مقامان، المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع ثانيا؟ قوله ثانيا قيد للإتيان، والسؤال أنه الإتيان بالاضطرار يجزي عن الإتيان الثاني الذي يكون حينئذ بالاختيار أو لا، لأنه إذا قلت لا يجزي بعد زوال العذر فهناك إتيان ثاني لكنه متعلق بالاختيار، إذا قلت يجزي فليس هناك إتيان ثاني للاختيار وحتما ليس هناك إتيان ثاني للاضطرار، فإن الاضطرار أجزى عن أمر نفسه بلا إشكال، وهذا مرتبط بالمقام الأول فرغنا عن بحثه وقلنا إنه واضح. إذن لا يعاد الاضطرار حتما، ولكن هل تعاد الوظيفة بالفعل الاختياري أو لا؟ فالإتيان الثاني لو كان الإتيان ثانيا لو كان لكان إتيانا بالمأمور به الواقعي الاختياري، على تقدير الإجزاء لا يكون، على عدم الإجزاء يكون، لذلك قال يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إتيانا ثانيا بعد الإتيان الأول الذي تعلق بالاضطراري، فيمنع التعبد الثاني المتعلق بالواقع الاختياري، أو لا يجزي فلا يمنع ولا يغني عنه. إذن يجزي على الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار، قلت ثانيا قيد للإتيان لما؟ يعني لا للمأمور به بالأمر الواقع، لأن المأمور به بالأمر الواقع لم يؤت به أولا ليكون هذا ثانيا، لكن حصل إتيان أول وإن كان مأتيه الاضطراري، وهناك على عدم الإجزاء إتيان ثاني ولكن يختلف مأتيه وهو الاختيار. يجزي بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء، هذا أيضا متعلق بالإتيان، يجزي عن الإتيان به متى؟ بعد رفع الاضطرار وفي الوقت، إذا كان رفع الاضطرار في الوقت يجزي عنه إعادة، أو إذا كان الإتيان أو إذا كان رفع الاضطرار خارج الوقت فهو يجزي عن الإتيان خارجه ماذا قضاء أو لا يجزي تحقيق الكلام فيه، يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء في الواقع والثبوت، ما يمكن، وبيان في هذا المقام ما يترتب على ذلك من حكمي الإجزاء والبدار، إجزاء وعدم أو البدار جوازا وعدما، وبيان ما هو قضية كل منها من هذه الأنحاء الممكنة ثبوتا من الإجزاء وعدم الإجزاء، أيضا البدار وعدمه، وإن لم يقلوا فهو من متفرعاته. هذا تارة، وأخرى في تعيين ما وقع عليك يعني بالفعل، أي مقام الإثبات ودلالة الدليل على ما دل دليل الاضطرار من هذه الأنحاء، فاعلم هذا الشروع في مقام الإثبات أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار، وهذا هو القيد المهم، في حال الاضطرار هو كالتكليف الاختياري في حال الاختيار، وليس هو مثله مطلقا حتى من دون اضطرار، وإلا لاستلزم الأمر بهما على وجه التخيير، صلي مع وضوء أو مع تيمم كلاهما سواء، هذا خلف. إذن هو في الاضطرار مثل ذاك في الاختيار، يعني وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض، مهم يعني غرض، ويمكن هذا النحو الأول أن لا يكون يقابل النحو الأول الذي فيه وفاء تام عدم الوفاء، لكن هذا له ثلاث صور، ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك يعني كالتكليف الاختياري، أو كذلك يعني بتمام المصلحة وكافية في ما هو المهم من الغرض كما قال أخيرا، كلاهما يصح، بل يبقى منه شيء، وهذا المقدار مشترك بين الفروض الثلاثة الأخرى جميعا، لكن هذا الذي يبقى أمكن استيفاؤه تارة أو لا يمكن استيفاؤه أخرى، وخذ هذا لا يمكن صورة ثانية، أصبح عندي صورتان، واف غير واف والبقية لا يمكن استيفاؤها، اثنان، هذا الذي أمكن يقسمه أيضا إلى صورتين، وما أمكن أي استيفاؤه كان ذلك المقدار ممكن استيفاؤه بمقدار يجب تداركه، يلزم بالتحصيل والتدارك، هذه الثالثة، أو يكون بمقدار يستحب تداركه، هذه الرابعة. الآن يتكلم في حكم كل نحو، ولا يخفى أنه إن كان وافيا به وهو الأول فيجزي، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، سالب انتفاء الموضوع، لا شيء تتداركه حتى يقال تدارك بإعادة أو قضاء، فإنه مثله بالتمام والكمال، لا قضاء ولا إعادة. هذا من حيث الإجزاء. حكم جواز البدار يأتي بعد قليل بالنسبة إلى هذه الصورة الأولى، وكذا النحو الثاني، أي لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه يكون مجزيا، كذا أي يكون مجزيا كما في الأول، لأن هذا غاية ما يمكن تحصيله كما بينا. هنا في هذا الثاني يجوز البدار أو لا؟ يقول ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة. ليش؟ لأنك بالبدار تعرض العمل لنقصان غير قابل للتعويض، يعني هذا لا يمكن تداركه إذا فات، إذن اللازم أن تنتظر عسى أن يرتفع العذر فتتمكن من فعل تام حتى مع ذلك المقدار، إلا لمصلحة كانت في نفس البدار مثل مصلحة أول الوقت أو إذا فرضنا مثلا في ظرف آخر كان يتصور مصلحة أخرى، لكن المصلحة العامة المتصورة مصلحة أول الوقت. لما فيه هذا تعليل لقوله لا يكاد يسوغ البدار. لماذا لا يسوغ؟ لما في البدار من نقد الغرض. كيف نقد الغرض؟ وتفويت مقدار من المصلحة لازم، هكذا الفرض، لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم. إن لم يكن فيه مصلحة أهم مثل مصلحة أول الوقت، إذا فرضناها أهم لولا هذا فبالبدار يعرضه لفوات مقدار لازم. إذا قلنا إن الفرض أن يكون هذا المقدار الفائت لازم التحصيل، وإلا لجاز البدار ولم يشترط التأخير أصلا. إذا فرضنا هكذا فقد لا تكون مصلحة أول الوقت، وهي مصلحة راجحة غير ملزمة، أهم من هذا المقدار الذي يفوت في صورة من الصور فلتفت. لذلك ليس بالضرورة أن تكون مصلحة التعجيل والبدار مصلحة أول الوقت، قد يكون أحيانا مصالح أخرى تقتضي التعجيل. ما أدري أنت تتصور مثلا، ربما إذا لم تعجل الآن بعد قليل سيأتي السلطان يأخذك ويحبسك ويمنعك من كل صلاة إلا ما ترمشه برمشيك، حتى لا تستطيع أن تتمتمه بشفتيك مثلا. مثلا يمكن تصور مصلحة أخرى أهم، لكن مصلحة الوقت قد لا تكون. إذا فرضنا أن هذا المقدار لابد من تحصيله، وإذا فرضنا أن هذا المقدار لا يجب تحصيله ولا يمنع من البدار، أنت تقول فيه نقد الغرض البدار، وهذا متى يكون؟ إذا كان المقدار واجب التحصيل، أما إذا لم يكن واجب التحصيل فيصبح مثل الفرض الرابع مجزيا ويجوز البدار فيه، وإن تحب هناك، لكن هناك لإمكان التحصيل، أما هنا فلا. وهنا نقول يستحب ألا تبادر علك يزول عذرك فتحصلها كاملة، لأنه يكون نقدا للغرض بحيث لا يكاد يسوغ، كما عبر لا يكاد يسوغ له البدار، يعني لا يجوز. فهذا لا يكون إلا إذا هذا كان المقدار كان لازم، وإذا كان لازما قد يقال إنه لا يزاحمه مصلحة أول الوقت ولا تكون أبدا أهم منه. فالحديث ليس عن مصلحة أول الوقت، مصلحة أهم ولا مثل الفرض الذي فرضته، فتدبروه جيدا. ثم قال ففهم لعله فعلا إشارة إلى هذا الذي ذكرت، وإن كان في الحواشي يقولون هذه المصلحة التي في البدار كمصلحة أول الوقت لا تحتاج إلى أن تكون أهم ليجوز المبادرة، ويكفي أن تكون مساوية ليجوز، لكن على كلامنا لا تكون أهم ولا تكون مساوية. عليكم السلام. واضح؟ لا يقال هذا الإشكال على النحو الثاني، عليه لا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار، على ما ذكرت من أنه ناقص بمقدار لازم ولا يمكن تداركه بإعادة أو قضاء. إذن كما قلت لا يسوغ البدار إليه أول الوقت خوفا من أن تفوت هذا المقدار، نقول لك لا يسوغ البدار إليه في كل الوقت خوفا من أن يفوت هذا المقدار، ولا بد أن لا يؤمر به أصلا حتى بشرط الانتظار، ولا يؤمر به إلا إذا كان عذرك يدوم مدى الحياة. وأما إذا كان يزول العذر في وقت من الأوقات فالمناسب أن يؤخر تشريعه، ولا يشرع إلا الاختياري تحصيلا لهذا الذي يفوت ولا يمكن تداركه، يقول هذا فيه تفويت مصلحة الوقت. قال: فلا مجال للتشريع ولو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض التام حتى مع مقدار التفاوت بالقضاء، فإنه يقال هذا كذلك كما قلت لولا المزاحمة لمصلحة الوقت، أصل الوقت لا أول الوقت، أول الوقت راجح، أصل الوقت لازم، ولذلك لا يجوز التأخير عن الوقت. الآن يعود إلى الصورة الأولى وحكم تجويز البدار وعدمه، هذا إن شاء الله نقرأه فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.